أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأخوة، وقفنا عند قول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية الكريمة وما بعدها تأتي ضمن الوصايا التي تضمنتها هذه السورة الكريمة، ابتداء من قول الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ولاحظوا أيها الإخوة أن الوصايا السابقة كلها يتوجه الخطاب فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية وما بعدها يتوجه الخطاب فيها إلى المخاطبين من المسلمين والمشركين. والأصل فيها أنها إشارة إلى تعريض بحال المشركين أهل الجاهلية الذين خالفوا هذه الوصايا، يعني بمعنى أن هذه الآيات كلها كلها تصحيح لما عليه أهل الجاهلية من خلل وتحريف وتغيير، وإشارة إلى أن هذه العقيدة، عقيدة أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت لإكمال مكارم الأخلاق وخصال الفطرة. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقد كان من حال الجاهلية أنهم يئدون بناتهم أو يقتلون أولادهم خشية الفقر. وهذه الآية جاء السياق فيها أو الخطاب فيها بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والفرق بينهما والله تعالى أعلم أن هذه الآية، أن آية الأنعام الخطاب فيها للذين يئدون بناتهم أو يقتلون أولادهم من الفقر، حال الفقر. ولذلك قال نرزقكم وإياهم هناك، يعني بمعنى أن نرزقكم يكون هذا الرزق عونا لهم. وفي هذه الآية السياق قال خشية إملاق، يعني تتوقعون حصول الإملاق وحصول الفقر، إما لكم أو لهم هم فتقتلونهم. وقد كان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم لأمرين: العار، خشية أن يفتقرن بعدهم فيضطرهن ذلك إلى الزنا، وقد كان الزنا في عندهم في شأن الأحرار عيبا، وإن كانوا عندهم من البغايا يعني ما يقترفن هذا الزنا مع غيرهم. الشاهد سلمكم الله أنهم يقتلون المرأة والبنت لهذين السببين. فقال الله عز وجل خشية إملاق، تخشون أن تملقوا أنتم وتفتقروا أو هم يفتقروا. فهذه اختلفت عن سياق الآية الأنعام. قال نحن نرزقهم، أي لا تخشون عليهم فإن رزقهم علينا وليس عليكم، لأن الله قد تكفل بالرزق لخلقه، فلذلك قدم هنا نرزقهم قبل إياكم، أي لم يقل نرزقكم وإياهم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. لماذا قال خطأ ولم يقل خطأ وإن كانت قراءة، يعني فيها قراءتان أو ثلاث قراءات، لكن هنا في قراءة حفص عن عاصم خطأ كبيرا. ما الفرق بين الخطأ والخطأ؟ الفرق بينهما أن الخطأ في الأصل ضد العمد، يعني بمعنى أنه خطأ لا يؤخذ عليه، لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن الخطأ هنا هو عمل الشيء بصورة غير صحيحة وآثمة، يعني يشتمل على خطأ وإثم، فهو خطأ في مقابل الصواب وهو المنهج الشرعي الصحيح الذي أراده الله، وهو إثم في نفس الوقت. فأراد أن يحملهم الأمرين، يبين أن هذا عملكم خطأ في الأصل مخالف الفطرة وهو إثم عليكم وزره، ولهذا قال كبيرا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، وعقب آية القتل بالزنا كما ذكرت لكم أنهم يخشون في قتل بناتهم أنهن يضطررن بالفقر إلى الزنا، وهذا من المناسبة المحتملة. قال ولا تقربوا الزنا، وقد كان الزنا في الجاهلية منتشرا أو غير محظور، بمعنى أنهم كان النساء الأحرار يستقبحنه، لكن كان هو من فعل الجاهلية إذ كان فيه بغايا يعرفن بالزنا. قال الله تعالى التي حرم الله. لماذا قال الله التي حرم الله مع أن الزنا معلوم حرمته؟ لأنه قد ذكره الله تعالى قبل ذلك وبينه لهم وعلموا حرمته، فالله تعالى هنا يؤكد مرة أخرى بحرمته، فقال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا عفوا، ولا تقتلوا النفس، هذا الحديث. قال ولا تقربوا، قال تقربوا ولم يقل ولا تزنوا، ولا تزنوا. والفرق بينهما أن الله تعالى هنا ينهى عن الزنا وقربان أسبابه من النظر الحرام وغيره، وهذه هذا في كثير من الآيات التي ورد فيها النهي عن الزنا قد نهى عن قربان الزنا، كما قال وتقربوا مال اليتيم كذلك. فالنهي عن القربان دليل على النهي عن بواعث ذلك الزنا، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة أي أمرا فاحشا قبيحا مستقبحا عند الله وعند الناس العقلاء الذين استقامت فطرهم. وقد عظم الله تعالى الزنا لأمور: الأمر الأول أنه سبب لضياع الأنساب واختلاط الناس، وأيضا سبب لأمر بني عليه أمر البشرية وهو الأسرة، بناؤها على زوجين وأبناء، فالزنا يضيع هذه السنة الإلهية في البشرية. وأيضا فهو سبب للقتل والنزاع بين الناس وسوء الأخلاق واجتراء النساء على أزواجهن والبنات على آبائهن ونحو ذلك مما يعلمه الله تعالى في حكمته في تحريمه. قال وساء سبيلا أي طريقا، فإن الإنسان إذا سلك سبيل الزنا فإنه قد سلك سبيلا سيئا عند الله وعند الناس. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، كما ذكرت لكم أنه أكدها بقوله حرم الله، إذ أن الله تعالى حرمها عليهم من قبل وأكد عليها هنا، إلا بالحق، أي قتل نفس قصاصا فإن ذلك حق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذه الآية واردة يظهر الله تعالى قبل تشريع القصاص، لذلك سورة مكية، فشرع الله تعالى هنا في هذه الآية أن من قتل مظلوما فلوليه أن يقتل القاتل، ولاحظوا أنه قال لوليه سلطانا ولم يقل لوليه أن يقتل القاتل. ما الفرق؟ الفرق أنه والله تعالى أعلم إشارة إلى أن للقاتل أن يأخذ الدية، وهذا أمر معلوم في الجاهلية، أو يقتل أو يعفو، والعفو هو دال على سلطان وقوة ورأي نافذ، كما أنه دال أيها الإخوة على معنى يشير إلى مقصد السورة، وهو أن هذا وعد وإشارة إلى أن الله سيمكن لكم دولة يكون لكم فيها سلطان تقيمون فيها العدل وتقيمون فيها القصاص، كأن في ذلك إشارة بقوله سلطانا، لأن السلطان في الأصل يطلق على ذلك، وإن كان يطلق على الحجة والبرهان ونحو ذلك. قال فلا يسرف في القتل. لماذا نهى عن السرف في القتل؟ لأن هذا حال الجاهلية، بأنهم إذا قتل منهم القاتل قتلوا أكثر من واحد، وقتلوا من لم يقتل، فالسرف هنا يشتمل على معنيين: معنى الأول قتل من لم يقتل، والثاني الإسراف في القتل بقتل أكثر من واحد، أكثر من عدد المقتول. إنه كان منصورا، وهذا يؤكد أيها الإخوة أن المقتول سينصر والولي سينصر وإن لم يتمكن من صاحبه، ولهذا قيل بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، فإن الله تعالى سيوقعه في أمر يكون فيه قصاصه أو موته، أو يمكن الله تعالى ولي القاتل منه. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لاحظوا أنه قال ولا تقربوا أيضا، لأن أموال اليتامى ليس لها يعني من يحميها ويرعاها إلا الولي، فالله تعالى نهاه أن يقرب هذا المال اليتيم قربانا حتى لا يجترئ عليها. قال إلا بالتي هي أحسن. كيف يكون قربان المال اليتيم التي بالتي هي أحسن؟ يكون ذلك بالإنفاق عليهم وهم مخالطون لكم، أو بإيش؟ باستثمارها لهم، بأن يكون القصد في قربانها والأخذ منها هو تنميتها لهم. قال حتى يبلغ أشده، أي حتى يبلغ الحلم والرشد معا، بمعنى أنه يحسن التصرف، يبلغ الحلم والتصرف وحسن التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لاحظوا أنه قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ومع أنها أموالهم، ثم قال أموالكم لأنكم أنتم المسؤولون عنها، وعبر عنهم بالسفهاء، مع أن الآية في سياق حال اليتيم وهي داخل في غير اليتيم. ثم قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فكان شرط إيتاء اليتيم ماله تصرفه أن يبلغ الحلم والنكاح، يعني سن الزواج وهو البلوغ، وعبر بالنكاح هنا لأن مرحلة النكاح مرحلة حسن تصرف وأسرة وبناء أسرة ونحو ذلك، وأيضا يحسن التصرف في المال. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ما المراد بالعهد هنا؟ العهد هنا أولا يدخل فيه العهد بينكم وبين الله، والخطاب هنا يدخل فيه كما ذكرت لكم بنو إسرائيل، فإنهم كما قال الله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا بعهدي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فهنا كأن فيه إشارة إلى بني إسرائيل وتعريض لهم أن يوفوا بعهد الله تعالى الذي عاهدوه وأن لا ينقضوه، وهو أيضا وفاء بعهده تعالى في القيام بأمره ووفاء بالعهد مع الناس، لأن السياق الحديث حول حقوق الناس. إن العهد كان مسؤولا، أي أن الإنسان مسؤول عن العهد الذي بينه وبين الله وبين الناس. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. لماذا قال بالقسطاس المستقيم؟ والقسطاس هو الوزن، الميزان، وزنوا بالميزان العدل. فلماذا قال المستقيم؟ لأن القسطاس وهو الميزان للشيء يكون فيه عدل وجور، فقال المستقيم أي العدل الصحيح. ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي راجع إلى مسألة الكيل وما قبله والله أعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية ما المقصود فيها في مخالفة أمر الجاهلية؟ لأن هذه كلها إشارات إلى مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية. هو داخل فيها أيها الأخوة أمور كثيرة، داخل فيها القول على الله عز وجل باتخاذ إله معه من دون الله، إله معه والإشراك به سبحانه وتعالى، وداخل فيه الكذب، وداخل فيه افتراء الناس، افتراء على الناس، وداخل فيه قذف في المحصنات. فإن هذا من شأن الجاهلية، إذ أنه إذا غاب فيهم غائب وطال غيابه اتهموا زوجته بخيانتها بجارها أو نحو ذلك، فكان القذف فيهم منتشرا. فالله تعالى هنا عم ذلك كله بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فكانت الآية عامة لكل قول وكل ظن ليس الإنسان فيه علم، فهي قاعدة أيها الأخوة يجب أن نأخذها بعمومها. ولهذا قال يؤكد أنها عامة أنه قال بعدها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فارتبط قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد بالقول بما لا يعلم الإنسان. يدخل في ذلك السمع، فربما يفهم خلاف الواقع فيزعم أن ذلك المراد، والبصر كذلك يرى فيتحدث بما أن يظن أنه كذلك وهو غير كذلك من غير تبين، والفؤاد أيضا اعتقاده وظنه السيء بالناس، كل هذا داخل في القول على الله عز وجل، القول بغير علم. ثم قال الله تعالى أولئك، كل أولئك أي السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي أن الإنسان مسؤول عنها. وهذا يؤكد أيها الإخوة أن الإنسان مسؤول عن سمعه فيما سمعه بإرادته وقصده، والبصر فيما يراه بقصده والعمد في حال النظر والقصد، والفؤاد فيما يعتقده من غير علم. قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، أي فخرا خيلاء وتبخترا، وهذا صفة أيضا من صفات الجاهلية نهر الله تعالى عنها، وهي من مكملات الإنسان من حيث أن الإنسان يمشي بطبيعته من غير كبر ولا افتخار على عباد الله تعالى، فإن الكبر من أمقة صفات البشر حين يتصفون بها. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا. كيف؟ مش معنى مرحا؟ معنى مرحا يعني يظن الإنسان أنه في هذه في مشيته في مرح وسعة، يتصرف كيف ما يشاء. فإن الإنسان المتبختر أيها الإخوة إذا كان ذا سلطان يظن أن الأمر كله له، فيمرح ويلهو ويلعب ويفخر على الناس، يأخذ كما يقال، يرى أن هذا له تصرف فيه. قال: إنك لن تخرق الأرض. في تصوير المشهد بسوءه وسيئته بقوله: لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أي أنت إنسان، أين تذهب؟ لن تستطيع أن تخرق الأرض بضربك عليها ولن تبلغ الجبال بطولك حينما تتعالى بنفسك. قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك يظهر الله تعالى لم أنها راجعة إلى إما الآية التي قبلها وهي المشي مرحا، وإما أنها ماشي راجعة إلى الآيات كلها. قال: عند ربك مكروها، أي أن أصحاب هذه الصفات مكروهون عند الله، هم بأنفسهم بأشخاصهم وبأعمالهم. فهذه الأعمال مكروهة عند الله وأصحابها مكروهون عند الله عز وجل. قال الله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك إيش؟ راجع إلى ماذا؟ راجع إلى كل الصفات السابقة من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. فكل ذلك، كل هذه الصفات مما أوحاه الله تعالى في هذا القرآن من الحكمة. والحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه. وهذا يؤكد أيها الأحبة معنى اللطيف، أن هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى هي الصفات التي يجب وينبغي أن تكون في الإنسان، لأنه وضع الشيء في موضعه. فحينما تبر بوالديك فهذا هو وضع الشيء في موضعه، وتقوم بحق أقربائك فهو وضع الشيء في موضعه، وتؤتي الفقراء والمساكين فهو من وضع الشيء في موضعه، وحينما تجتنب الزنا والقتل وأكل مال اليتيم فإن ذلك في وضع الشيء في موضعه، لأن الإنسان بفطرته يكون على هذا، على هذه الصفات الحسنة التي ذكرها الله. طيب، ثم ذكر الله تعالى قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. السؤال هو: ما سر ختم هذه الصفات في نفس الآية وليست بآية مستقلة بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا؟ لاحظوا أنه قال في الآية التي قبلها: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فهذا يفيد حاله في الدنيا، تقعد مذموما مخذولا، وحاله في الآخرة: تلقى في جهنم ملوما، أي في حالة لوم لنفسك والناس يلومونك، ومدحورا أي لا قيمة لك ولا وزن ولا احترام. لكن لماذا ختم الله، افتتح الله تعالى الصفات بقول لا تجعل مع الله إلها آخر وختمها بولا تجعل مع الله إلها آخر؟ هذا يؤكد أيها الإخوة أن هذه الصفات لا يكتمل بها الإنسان حقا إلا إذا بنيت على التوحيد. هذه الصفات ليست صفات كمال إلا إذا بنيت على التوحيد، وكان الإنسان في الأصل يتمثل بها كما أمره الله عز وجل، وإلا فستجد من الكفار من يكرمون والديهم ويبرون أقرباءهم، لكن لا شيء هذا عند الله عز وجل، لأنه أيها الإخوة هذه الصفات مهما تحلى بها الإنسان فهي سيئة في مقابل شركه وكفره بالله عز وجل، يعني لا تعتبر شيئا أمام سيئة كبرى وهي كفره وشركه بالله تعالى. ولذلك حفها الله عز وجل هذه الصفات بهذا لتقتنم بالتوحيد، وأن لا تكون إلا لوجه الله عز وجل ليكتمل بها الإنسان. وهذا يؤكد أيها الإخوة أن الإنسان إذا تحلى بالخلق لا يكتمل بها عند الله إلا إذا كانت لوجهه. الخلق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة، قال أحاسنكم أخلاقا، هو الخلق الذي يفعله الإنسان لوجه الله، لا يفعله للناس ولا تقربا إليهم ولا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك إلا لوجه الله. قال الله عز وجل بعد ذلك أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبة هذه الآية أن الله تعالى هنا في هذه السورة بعد أن ذكر صفات التي يتحلى بها الإنسان كمالا ذكر مساوئ التي يتصف بها أهل الشرك، فذكر هنا عدة صفات من صفاتهم في مواجهتهم بأن رسالة الإسلام هذه رسالتها، فما هي ما هو حالكم حتى يقارن بين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم ليتميز بذلك شرف هذه الرسالة وكمالها وعظمها. ما هو حالهم؟ قال الله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أي خلق وأي دين وأي كمال أن ينسب الإنسان إلى ربه، ما يعني اتخاذه للولد، وأن ينسب الملائكة إلى الله عز وجل بأنها بنات الله، تعالى الله تعالى عما يقولون. ولهذا كما ذكرت لكم أن السورة تكرر فيها لفظ التسبيح لله عز وجل، لأنها فيها تنزيه عن لله تعالى عما لا يليق به مما وصفه به المشركون. قال إنكم لتقولون قولا عظيما، ثم قال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ما مناسبتها الإشارة للقرآن؟ الإشارة إليهم ليتعظوا، أن كأنه قال الله عز وجل ذكرهم بالقرآن وبين لهم الحق، صرف فيه كل خير وكل بيان وكل موعظة وكل فضيلة وهدى، فهل يتعظوا وهل يتذكروا؟ قال ليتذكروا، لكن حال هؤلاء المشركين قال وما يزيدهم إلا نفورا. انظر لماذا يزيدهم نفورا أيها الإخوة؟ لأن الإنسان يسوء خلقه وطبعه وما يحمله من صفات سيئة لا يأنس بالخير، لا يأنس بالخير، بل ينفر منه، لأنه إناؤه كل إناء كما قيل بما فيه ينضح، فقلوبهم وإناؤهم مليئة بالكفر والشرك والضلال والكبر والعداوة والبغضاء والحسد وغير ذلك، فهذه تنفر من القرآن. فالإنسان حتى المؤمن أيها الإخوة إذا كان في قلبه من الغل والحسد والحقد والصفات السيئة سوء، فإنه لا يأنس بالقرآن، لا يأنس بالقرآن أيها الإخوة إلا من صفى قلبه. فهذا القرآن معين صافي، كلام لا يجتمع في الإناء الذي يكون فيه عكسه وخلافه. قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة ما زال في جدالهم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هنا يبين لهم أن فكرة اتخاذ الله عز وجل إلى آلهة باطلة من أصل عقلا قبل أن تكون واقعا. كيف ذلك؟ أنه لو كان معه آلهة كما يقولون أنهم لو كان معه آلهة فلا بد أن ينالوا أو فلا بد أن يكون لهم سبيل إلى ذي العرش سبحانه وتعالى، لأنه الواحد سبحانه وتعالى لا يليق بالإله إلا أن يكون واحدا، فما دونه لا بد أن يتخذ إليه سبيلا. ولذلك قال الله تعالى ذي العرش سبيلا، لأنه هو بعلوه تعالى له الكمال المطلق والوحدانية في الألوهية. قال الله تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فهو سبحانه بعلوه، وهو سبحانه وتعالى بوحدانيته يتنزه عما يقول هؤلاء ويعتلي بذاته وصفاته. قال الله تعالى مؤكدا تنزهه عن ذلك، عما لا يليق به وعما يقول هؤلاء، تسبح له السماوات السبع والأرض، وإن من شيء ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لا إله إلا الله، كل شيء يسبح لله عز وجل إلا المشركون، إلا هؤلاء. فكأن الله تعالى هنا يقول لهم كل شيء يسبح لله وينزه الله إلا أنتم، فما لكم وما بالكم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأن كل مخلوق فالله عز وجل جعل له من الصفات وهيأ له من الخطاب ما لا يدركه الخلق من غيره. إنه كان حليما غفورا. ما سر خاتم الآية بقوله حليما؟ نعم، سبحانه وتعالى هو حليم، حيث أن هؤلاء أن من في السماوات والأرض كلها يسبح الله إلا هؤلاء، أولا يستحقون أن يأخذهم الله عز وجل وينهيهم ويقضي عليهم ويهلكهم؟ بلى، ولكن الله حليم يمهل ولا يهمل، فيتركهم مع كفرهم وشركهم إمهالا وليس إهمالا. ولهذا قال غفورا، لعل فيهم من العقل ما يبعثهم إلى معرفة الحق. قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذه الآية رجعت إلى الحديث عن القرآن. انظروا يا أخواني، الحديث عن القرآن يتواصل، لأن المقصود في السورة كما ذكرت لكم إبراز قضية هذه المعجزة العظيمة القرآن وما فيها وحقيقتها ومآلها ومآل أهلها ومستقبلها. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن عند البيت وفي بيته، فكان يسمعه أهل الجاهلية المشركون، بل كانوا يتسمعون له كما قال الله تعالى إذ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. فقد اجتمع نفر من المشركين، منهم أبو جهل والنضر بن الحارث وعتب بن ربيعة، وفي الرواية أنهم كانوا كان كل منهم يأتي من الليل فيترصد ليأتي ليستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قد هالهم هذا القرآن ببلاغته وأبهرهم ببيانه، فكانوا يأتون ليستمعون هذا البيان لا للهداية، وإنما لأنهم أصحاب لسان بليغ كان يبهرهم هذا اللسان وهذا البيان، فكان كل منهم يأتي مترصدا مختفيا يريد أن يسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الجدر. فيلتقون ثلاثتهم فيبين كل واحد منهم أمره فيتعاهدون على أن لا يرجعون حتى لا يعلم سفهاؤهم وأحلامهم وصغارهم ونساؤهم بأمرهم فيأتون معهم، فكما يزعمون أنهم قد يؤثر فيهم ذلك فيسلمون ويدخلون في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي من الليلة الثانية فيأتي كل منهم على أن صاحبيه لن يأتيهم، فيلتقون فيتعاهدون على ذلك ثم يرجعون في الثالثة كذلك. فأنزل الله تعالى: إذ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذ أنهم لما اجتمعوا في الليلة الثالثة قالوا: الأمر يحتاج منا إلى أن نقول فيه قولا حتى لا يغتر به المترون أو الصغار. فقال بعضهم: نقول سحرا، وقال بعضهم: نقول كاهنا، وقال بعضهم: نقول مجنونا أو نحو ذلك. إن تتبعون، يقولون تتبعون إلا رجلا مسحورا. قبل ذلك الآية التي ذكرتها وهي: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، عياذا بالله أيها الإخوة. يقول الله جعل الله تعالى: جعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية وأقفال وموانع، أن يفقهوه. لماذا؟ لأنه يا إخوان الكرام هذا القرآن لا يناله إلا من أقبل عليه أبدا. رسالة القرآن لا ينالها وينال شرفها إلا من أقبل عليها وخضع لها وأذل لها، كما ستبين لنا في نهاية السورة. هؤلاء متجبرون متكبرون لا يستحقون هذه الرسالة ولا ينالون شرفها، فجعل الله تعالى بينهم وبين هذا القرآن أكنة وأقفالا وموانع تمنعهم. قال الله: وفي آذانهم وقرا، إشارة إلى أنهم يسمعون لكنهم لا يدركون ولا يفقهون. قال الله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفورا. ما المقصود بهذه الآية؟ إذا سمعوا ما في هذا القرآن من توحيد الله عز وجل وعدم ذكر آلهتهم نفروا وولوا نفورا، يعني هم مشركون والمشرك لا يرضى بالتوحيد. فإذا سمع هذا القرآن فيه توحيد الله فقط دون آلهتهم نفروا من ذلك وأبت قلوبهم أن تقبلها. قال الله عز وجل بعد ذلك: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ما هي الأمثال؟ هي قولهم: ساحر، كاهن، مجنون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. لن ينالوا منك شيئا ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى مرادهم في صرف الناس عنك. وقالوا هذه في ذكر سوءة من سوءاتهم وعقيدة من عقائدهم الباطلة، فإن الله عز وجل أراد هنا أن يهدم ما هم عليه ويبطله في مقابل إظهار كمال القرآن ورسالته وصفاته. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا في إنكار البعث. انظروا، افتتح الحديث بحالهم مع الله عز وجل بالإشراك: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. ثم ذكر موقفهم من القرآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا. ثم ذكر موقفهم من البعث. كل هذه الأمور من اعتقادهم. قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا ما مناسبة هذا الحديث ذكره؟ يعني هم يقولون كيف تكون العظام تحيا، لا يتصورون هذا لأنهم لا يؤمنون بالله. كيف هذه العظام الجامدة التي لا فيها ليس فيها حركة ولا يعني نسبة من ما يظنون أنه يعني سبيل للحياة؟ قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا فإن الله محييكم. حتى ولو كنتم حديدا أقوى من العظام وأقوى من الحجارة. فإنما ذكر الله تعالى هذا من باب قدرته سبحانه وتعالى على إحياء الناس ولو كانوا حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. ضعوا ما تشاءون من احتمال مما لا تتصورون أن الله قادر عليه، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة وهو الله سبحانه وتعالى. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يخنعون برؤوسهم، ولا حجة لهم لأنه الآن دمغهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. تهديد لهم ووعيد. قال الله عز وجل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. لاحظوا كلمة فتستجيبون بحمده دال على كمال قدرته، لأن كمال الكمال دليل على استحقاقه للحمد. في قول الحمد لله رب العالمين: ما استحق ربنا الحمد كله إلا لصفات الكمال، صفات الكمال في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فقال: فتستجيبون بحمده، أي بكمال قدرته وإرادته سبحانه وتعالى. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فهنا أبطل اعتقادهم في قضية إنكارهم للبعث. نقف هنا ونواصل إن شاء الله عز وجل في الآيات التي بعدها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا.
حسنت. في هذه الآيات أيها الإخوة توجه الخطاب لمن؟ للمؤمنين، في قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ مناسبتها لما قبلها أن من يسمع هذا الأمر ويعلم بحال أهله، أي الشرك بالله عز وجل والافتراء على الله تعالى بالولد واتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر والرسالة وإنكار البعث، فيه من الإيمان والتوحيد لا يصبر، فإنه قد يجرؤ في أذية الكافرين. وهذه الآيات في سورة مكية، فالله تعالى يقول: وقل لعبادي، أي المؤمنين، يقول التي أحسن، أي ليتركوا هؤلاء المشركين ولا يجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، في مخاطبتهم بما يدعوهم إلى الإيمان. قد ينزغ الله الشيطان بينهم فيكون ذلك مفسدة بقتال أو نحو ذلك. وفي هذه الآية الكريمة أيها الأحبة قاعدة أخلاقية عظيمة نفيسة، والله لو تمثلناها فقط من قواعد الأخلاق في القرآن لكفت. تأملوها جيدا، وهي نداء إلهي نداء بوصف العبودية، قل لعبادي، ما قال قل للناس ولا قل للمؤمنين ولا قل لأمتك، قال قل لعبادي. فما أعظم هذا النداء أيها الإخوة، وما أعظم هذا الأمر الإلهي الكريم. قال يقول التي هي أحسن. كيف يقول التي هي أحسن؟ لاحظوا هذا أيها الإخوة في أقوالنا وأفعالنا، بمعنى أنني لو أتيت أخاطبك، فرق بين أأتي إليك وأقول يا أخي اذهب من هنا أو ائت لي بكذا، في شيء من النهر والغلظة. لكن لو قلت يا أخي الكريم من فضلك وكرمك أريد أن تأتي لي بكذا، بأسلوب رخيم رقيق ولفظ أيضا رقيق طيب، أيهما أحسن؟ فرق. النفوس البشرية أيها الأخوة تدرك ذلك بطبيعتها، بفطرها وطبيعتها. فبعض الناس حينما يغلظ القول فتنكر، يقول ما قلت شيئا. صحيح أنك لا تقول حراما شيء محرما، لكنك تغلظ القول. فإذا كنت رجلا تريد الكمال وتريد أن تتصف بالصفات التي أرادها الله لك وارتضاها لك كعبد من عباده، قل لعبادي، فليكن خطابك من أرقى الخطاب مع الناس. يا إخواني الكرام، هذا الخطاب للمؤمنين في خطاب من؟ خطاب المشركين. فكيف بخطاب المؤمن مع المؤمن؟ ثم كيف بخطاب الأخ مع أخيه القريب أو ذي الرحم أو ابنه أو أخيه أو أمه وأبيه؟ لا شك أن ذلك يرتقي إلى أحسن الألفاظ. والله يا أخواني الإنسان لو يعني عنا بهذا عناية خاصة لوجد لذلك تأثيرا عظيما بالغا في أسلوبه وفي الناس، بمعنى تأثيرا في الناس. جربوا هذا، ليكن من عادتك أنك تختار أحسن الألفاظ، وأنك تقدم بين يدي كلامك بلفظ ينم عن محبة وود وقرب. والله تعالى أيها الإخوة الذي يرشدنا لهذا الخلق العظيم هو سبحانه وتعالى قد تمثل ذلك في خطابه لنا، إذ قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن. فاستفتح الأمر بلفظ يدل على القرب والود، ويدل على أيضا الوصف، أقرب وصف بين العبد وربه هو وصف العبودية لله عز وجل. فناداهم بأقرب وصف يكون بينه وبينهم وهو العبودية. فانظروا يا أخواني، إذا كان هذا خطاب الله عز وجل مع عباده المؤمنين، فما أحرى أن يكون خطابنا كذلك أيها الإخوة المؤمنون. ثم قال إن الشيطان ينزغ بينهم. لاحظوا اقتران هذا الأمر بقوله إن الشيطان ينزغ بينهم، مما يؤكد أيها الإخوة أن من أعظم مداخل الشيطان في الأقوال وفي الخطاب، من أعظم مداخل الشيطان بين الناس في نزع في 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 الشقاق بينهم وتفريق أو البغضاء في بين قلوبهم والنفرة، هو من جهة الألفاظ. حينما يكون الإنسان فظا غليظا ينفر الناس منه. ولهذا قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظا إيش انفضوا من حولك، ينفر الناس من الفظ الغليظ. أما الرقيق اللطيف الرحيم لا شك أن الناس يقتربون إليه ويألفون كلامه ويؤثر فيهم ذلك. قال إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لاحظوا أنه يعني قد يوصل الشيطان بهذه الكلمة إلى حداوة بين اثنين، هو عدو لك فيريد أن يبعث هذه العداوة بينك وبين أخيك. وما أكثر يا أخواني ما كان من افتراق أخوين مسلمين بسبب كلمة واحدة أو كلمات فقط، وما أكثر ما افترق زوجان بسبب كلمة، وما أكثر ما اختلف جماعة فيما بينهم وفرق صفهم كلمة. هذا الذي أوردني الموارد كما قال أبي بكر رضي الله عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. مناسبة ذلك أنه خطاب من الله عز وجل يخص المؤمنين ويخص الكافرين، لأن الخطاب ما يزال معهم. فالله تعالى يقول: ربكم أعلم بكم، إن كنتم صالحين فسيرحمكم، وإن كان أمركم وما في نفوسكم من الخير وصفاتكم فإن الله عز وجل سيرحمكم. وعلى هذا في تعقيب الآية السابقة أن الإنسان إذا أحسن صفاته وخلقه مع الناس فإنه سينال من ربه خيرا ورحمة بإذنه. قال: وإن يشأ يعذبكم، إنما يعذبهم بأعمالهم وسيئ أخلاقهم وصفاتهم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي لم ترسل لتكون وكيلا عليهم تدافع عنهم، إنما أنت مبلغ. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. لاحظوا أيها الإخوة، هذه الآية دالة على المقصد الذي ذكرته لكم، فكيف ذلك؟ قال: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ما مناسبة هذه الآية استفتاحها بقوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ثم قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض؟ هذه دالة صريحة على المقصد من حيث اختيار الله عز وجل لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتفضيله به، تفضيله عليه الصلاة والسلام على الأنبياء. ولذلك أشار إلى داود الذي به كانت رفعة اليهود وحصول العلو والتمكين لهم، فأشار هنا بتفضيله عليه الصلاة والسلام على أنبياء بني إسرائيل. قال: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الناس كيف يشاء ويختار لهم ما يشاء، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، إشارة إلى فضله عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى فضله، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي اختار محمدا نبيا، فليس لليهود أن يعترضوا على ذلك. فكأن هذه الآية تعريض باليهود ورد لافترائهم أو عدم إيمانهم. وآتينا داود زبورا، أي كما آتينا داود زبورا وفضلناه تفضيلا، فضلنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فالأمر لله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله. قل ادعوا الله أو قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلها. ما مناسبة هذه الآية؟ الخطاب هنا للمشركين واليهود، فالمشركون كانوا يعبدون الأصنام على أنها ترمز إلى من؟ إلى أولياء صالحين أو من أبائهم، فيتشفعون بها. فقال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يعني حتى وإن كنتم هؤلاء الصالحون الذين اختارهم الله وفضلهم ثم اتخذتموهم أنتم أولياء من دون الله، ما ينفعونكم، حتى وإن كانوا صالحين، حتى وإن كانوا أنبياء. كأن هذا إشارة إلى اليهود: لن تنالوا من أنبيائكم خيرا ما دمتم على غير طريقتهم. ولهذا جاء في سورة البقرة حينما قال: قل حينما قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر عقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، إذ كانوا يزعمون أن أنبياءهم سيشفعون لهم، فقال الله عز وجل لن يشفعوا لكم، ذهبوا بما هم عليه وأنتم بما لكم وما فعلتم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فهنا الله عز وجل بعد أن ذكر تفضيل الرسل قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. من هم أولئك؟ من هم أولئك؟ الصالحون الأنبياء. فأدرج في الكلام ثم رجع إليهم، يعني سياق الكلام أن يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فأدرج هنا الرد على اليهود والنصارى لأن سياق الآيات والسورة فيه رد عليهم، وهذا من إبداع القرآن وإعجاز وبلاغته وعظمته. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هنا أولا هي الدرجة الرفيعة، وهي إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة، وهي الشفاعة التي ذكرها الله التي لا يستحقها إلا رجل من عباد الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن أكون هو. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأله الوسيلة في ماذا؟ بعد الأذان. فهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نسأله أن يبعثه الله تعالى المقام المحمود وأن يؤتيه الوسيلة. قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويدخل في هذا المعنى أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الطريق إلى الله. هؤلاء يبتغون الوسيلة بالشفاعة، هؤلاء الأصنام، هذه الأصنام، وهؤلاء الصالحون يبتغون وسيلتهم بعبادة الله والتقرب إليه. فانظروا كيف جمعت الآية هذين المعنيين، أيهم أقرب؟ الآية والسورة كما ذكرت لكم أيها الأخوة هي في الكمال والوصول إلى الكمال البشري، فأشار هنا إلى قوله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية أيها الأخوة جمعت في ثناياها المحبة والخوف والرجاء التي هي مناط كمال التوحيد والإيمان لله عز وجل. ففي المحبة في قوله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وفي هذا تعريض للمكذبين. قال الله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بهذه الآية تعريض بمن؟ بقريش، كأنه قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة إلا أن تؤمن. وهل كل قرية سيهلكها الله؟ لا، وإنما السياق يؤكد أنها في القرية المكذبة، وليس كل قرية سيعذبها الله عز وجل، وإنما هي القرية المكذبة، لأن الخطاب قبل ذلك يؤكده أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. المقصود بهذا أن هذا إشارة وتعريض بالمشركين، أنه ما منعنا من أن نرسل عليكم الآيات التي بها عذاب الله أو الآيات التي فيها حجج عليكم إلا أن كذب بها الأولون. ولهذا قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فكأن الله تعالى يقول أن هؤلاء لن تنفعهم الآيات التي يرسلها الله تعالى، كما كان ذلك حال السابقين من قبلهم. ولهذا قال مبصرة، ما يدل على أن آيات الله عز وجل واضحة الدلالة والبرهان على صدق أنبيائهم ويقينهم بوعدهم. فظلموا بها، الظلم تجاوز الحد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ماذا نستفيد من قوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ كأن في ذلك تخويف لقريش، أننا حينما نريكم آية فهو تخويف لكم فاحذروا. قال الله عز وجل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذا يؤكد أن الله عز وجل محيط بهم، وهو زيادة في التهديد لهم. إذا علموا أو أعلمهم بأن الله عز وجل محيط بهم فذلك مؤذن بعقابهم فليحذروا. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما الرؤيا هذه التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا الرؤيا هنا ليست رؤيا منام، والدليل أنه قال التي أريناك، فهو رآها حقيقة. وما الذي رآه؟ رآه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج في جهنم، إذ رأى فيها شجرة فأخبر بها، حين أخبر المشركون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بذلك أنكروا، قالوا كيف تكون شجرة في النار وهل توقد النار إلا من الشجر؟ فهذا يعني كأنهم جعلوا هذا سبيل لإنكارهم بالمعراج، فلذلك نص عليها هنا، لأن السورة كلها في الإسراء في حديث الإسراء أو تشير إليه. فالله تعالى ذكر هنا شيئا مما أنكروه وجعلوا حجة لهم في تكذيبهم، قالوا كيف تكون شجرة في النار لا تأكلها؟ فقال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، حينما تخبرهم فلا يصدقون فيزدادون بذلك كفرا وضلالا، والشجرة الملعونة في القرآن. بعض المفسرين تأسفوا في هذا فذكروا أن الشجرة الملعونة في القرآن هنا قالوا بعضهم هم اليهود، وقال بعضهم في تفسير نسبوه إلى ابن عباس وهو باطل أن الشجرة الملعونة هم بنو أمية، وهذا ضلال، وحاشى ابن عباس أن يفسر ذلك بهذه الآية. قال الله عز وجل الشجرة الملعونة في القرآن، ما أين ذكرت الشجرة في القرآن الملعونة هذه؟ في قوله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذه يظهر الله تعالى أعلم هي الشجرة المقصودة هنا. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، عياذا بالله. الظالم الكافر الجاحد لأمر الله ما ينفعه شيء ما دام أنه لا تنفعه الآيات الدالة على قدرة الله وعلى وحدانية الله أصلا، لا ينفعه التهديد ولا يزيده التهديد إلا طغيانا كبيرا عياذا بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أريتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. السؤال هنا ما مناسبة ذكر خلق آدم عليه السلام أو ذكر أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجود أو الأمر إبليس أيضا بالسجود؟ ما مناسبته لسياق الآيات؟ نعم نعم. وأيضا ب وأيضا وهو كذلك هي يظهر الله تعالى أعلم أن المقصود هنا تذكيرهم بخلقهم الأول، تذكيرهم بخلقهم الأول وهو آدم عليه السلام الذي أكرمه الله تعالى بالسجود بسجود الملائكة له. ولذلك جاء بعدها في آيات قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، كأنه أراد أن يقول كرمكم الله بتكريم أصلكم وهو آدم بالسجود له بسجود الملائكة له، ما بالكم تنكرون وتجحدون نعمة الله عليكم. ثم أيضا ذكرهم بعداوة إبليس لهم، هو الذي أضلهم وهو الذي يأمرهم بتلك الضلالات، أفلا يتخذونه عدوا إذ كان يأمرهم إذ قد امتنع من السجود لأبيهم. ثم قال قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. لاحظوا الله عز وجل يذكرهم بما فيه كرامتهم وشرفهم ورفعتهم وكمالهم في الآية الأولى، ثم يبين أن هذا الشيطان حسدهم على تلك هذا التكريم، فما بالهم يتبعونه ويتخذونه. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، ما يدل أيها الإخوة أيضا هذا يدلك على سبب إنكار اليهود لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه القصة فيها عدة دلالات كما ذكرت، ويدل على أيضا سبب من أسباب إنكار قريش لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ نعم لا، في كتاب الله عز وجل أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الأول الآية قالوا لولا نزل هذا القرآن رجل من القريتين عظيم، فهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أهلا لهذه الرسالة، فمنعهم ذلك أن الله أكرم محمد وفضله عليهم وصارت الرسالة عنده، فحسدوه كما حسد إبليس آدم عليه السلام حينما فضله وأمر الملائكة بالسجود إليه. ففيها تعريض لليهود وفيها تعريض وتوبيخ للمشركين. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ما معنى لأحتنكن ذريته؟ بمعنى لألجئن ذريته إلى الكفر ومخالفة أمرك إلا قليلا منهم، وهي مأخوذة من وضع الوسن في حنك الخيل أو الراكب الراحلة وقهرها على السيف، فكأنه يمثل ذلك بوضع الوسن في حنك الخيل وإرهاقها وإلزامها بالمسير، كأنه يقول سألزمهم وأرغمهم على الكفر عياذا بالله. وهذا كأن في ذلك مشينة عليهم كيف يتبعون الشيطان وهو يذلهم ويقصرهم على الكفر بالله عز وجل. قال إلا قليلا مما يدل على أن أكثر الناس على ضلاله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالشيطان قد أضل أكثر الناس أكثر الناس. قال قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ما معنى استفزز؟ يعني من الفز وهو إثارتهم بصوته. وما هو صوته؟ إما دعوتهم إلى الشرك، دعوتهم إلى الشرك ودعوتهم إلى الزنا وغير ذلك، وإما هو الوسوسة فهو صوت الشيطان، وإما هنا أراد أن يمثل أن حال إبليس معهم كحال القائد في معركة، فهو يستفز جيشه لإثارتهم ضد هؤلاء المؤمنين. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. فكأنه يصور الله عز وجل يصور هنا حال الشيطان معنا كأننا نحن وإياه في حرب، ومعه جيشه ورجاله وخيله، ولهذا قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ثم قال وشاركهم في الأموال والأولاد. المقصود بشاركهم في الأموال والأولاد أنه يجعلهم يصرفون ما أنعم الله تعالى به عليهم من الأولاد في غير طاعة الله، فيعلمونهم الشرك ويعلقونهم بذلك، والأموال يصرفونها في أصنامهم وما حرم الله عز وجل. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والغرور المقصود به هو تصوير الشيء الباطل بصورته حسنة، تصوير الشيء الباطل بصورة حسنة، فيزين لهم الغناء بأنه يؤنسهم ويذهب همهم، ويزين لهم الخمر بأنه يتنعمون فيه بسكرة أو نحو ذلك، ويزين لهم الزنا بالشهوة وغير ذلك. هذا من غرور الشيطان. ثم قال الله عز وجل إكراما لعباده المؤمنين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي أي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم قدرة وتسلط. ثم قال وكفى بربك وكيلا. ما سر ختم الآية بقوله وكفى بربك وكيلا؟ الوكيل في العادة هو الذي يدافع عن الموكل، فأنت حينما تريد شيئا توكل ليدافع عنك أو يطالب عنك. فكأن الله عز وجل هنا يقول هؤلاء الله تعالى يدافع عنهم، وكفى بربك وكيلا ويحفظهم من سبيلك وشرك وصوتك ورجلك وخيلك. ثم قال الله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. يزجي بمعنى يسيره ببطء وسكينة وهدوء حتى لا يعني ينقلب بكم أو يكون ذلك في سرعة يعني تكون سببا في بعثرتكم. فالله تعالى هنا يمتن عليهم، ولهذا قال ربكم، يعني ما بالكم تكفرون بالله والله تعالى هو صاحب الفضل عليكم، ييسر لكم أسباب عيشكم، هذا الرزق الذي تنالونه هو بتيسير الله تعالى لكم هذه السبل. يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. مع أنهم مشركون، مع أنهم مشركون إلا أن الله تعالى رحيم بهم حيث تكفل برزقهم. ثم قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإذا كنتم في البحر ومسكم الضر بريح أو يعني مظنة غرق، قال ظل من تدعون إلا إياه. لاحظ كلمة ظل من تدعون إلا إياه ماذا يفيد؟ يعني في حال الغرق أو خشية الغرق الإنسان يظل عنه كل شيء إلا دعاء أهل ربه، ففطرته السليمة أو فطرته الأصل تدعو إلى أن يرجع إلى ربه. فكأنه هنا يلجئهم إلجاء إلى التوحيد بأنكم في حال الضر يظل عنكم هذه الآلهة التي تدعون من دون الله ولا يبقى إلا الله عز وجل. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ورجعتم إلى شرككم وكان الإنسان كفورا. يعني الإنسان الكافر حينما يعيش في أمن وأمان ورغد من العيش فيكفر ويجحد نعمة الله. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني أتأمنون من قدرة الله في أن الله تعالى يخسف بكم البر بما يمكن أن يكون بزلزال أو نحو ذلك، أو يرسل عليكم حاصبا؟ ما هو الحاصب؟ هو الريح التي فيها حصب، إما بحجارة أو برد مع مطر أو يعني شيئا يحصبهم حصبا يرميهم رميا. ثم لا تجد لكم وكيلا، ثم لا تجد لكم وكيلا. لماذا ختم الآية بقوله ثم لا تجد لكم وكيلا؟ هذه مفيدة للحفاظ، إذ أن السورة فيها ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أفضل السبل وأفضل الطرق لضبط المتشابه في الحفظ هو معرفة سياق الآية والسبب والتعبير فيها. في قوله ثم لا تجد لكم وكيلا عبر عنها بالوكيل هنا لماذا؟ لأنهم يحتاجون في مثل هذا الحال إلى من يدافع عنهم أو يدفع عنهم هذا البلاء الذي أصابهم، فقال لن تجدوا من يدافع عنكم يتوكل عنكم في الدفاع، ما ليس لكم سبيل. ولهذا قال لا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قال الله تعالى أفأمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي إلى يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح، يعني يقصفكم بشيء مع الريح وشيئا يكسر سفنكم، يقصف سفنكم فيكسرها فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. ما سر التعبير بتبيع هنا ولم يقل وكيل؟ ما سر التعبير بتبيع في غرقهم في البحر؟ لأنه في الأصل في الظاهر أنه إذا غرق الإنسان في البحر لا يمكن الوصول إليه وتتبعه، غرق وانتهى. فقال لا لا ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، يتتبع أثركم، لأن البحر أمر لا يمكن الوصول فيه والغوص فيه بسهولة والوصول فيه إلى يعني مكانكم. فلهذا قال تبيعا ولم يقل وكيلا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كم في هذه الآية من صفة من الامتنان من الله عز وجل على عباده؟ كم؟ كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لهذه أربع صفات، أربع صفات. قال الله ولقد كرمنا بني آدم، بماذا كرمهم الله؟ كرمهم الله بأن جعلهم أهلا لرسالته ولم يختار غيرهم. كرمهم الله بحسن خلقهم، إذ أنهم أصحاب قامة طويلة وهذا كرامة. كرمهم الله بالعقل واللسان، كرمهم الله باللباس، كرمهم الله بأنهم يتناولون طعامهم بأيديهم ولا يقبضونه ويقطبونه في فمهم مباشرة كالأنعام، هذا كرامة. كرمهم الله تعالى بأنهم يشربون الماء بالإناء ولا يتناولونه مباشرة بفمهم. وسخ وكرمهم الله تعالى على سائر المخلوقات من الدواب في الأرض فسخرها لهم، كل هذا تكريم من الله للإنسان. وكذلك البيان، فما بالهم يكفرون بالله وهذه الدواب التي كرمهم عليها هي تسبح الله وتطيع الله، فكل ذلك مدعاة إلى أن ينظروا إلى ذلك التكريم فيؤمنوا بالله عز وجل. فقال الله عز وجل حملناكم في البر والبحر، يعني يسرنا لكم الطرق في البر، هذه السبل تسيرون فيها، وفي البحر فهذه الفلك تركبونها، ورزقكم من الطيبات، فإن الله عز وجل رزق ابن آدم من الطيبات المتنوعة بخلاف غيره من المخلوقات من الدواب، فغذاؤها يعني لا يقارن ببني آدم. الله عز وجل وسع على بني آدم في الطيبات، يأكلون أنواعا من المأكولات والمشروبات والمطعومات، وشيئا يطبخ شيئا يؤكل مباشر، لكن غيره من الدواب تأكل الحشائش في الأرض التي هي نوع أو نوعان أو شيء يسير. قالوا فضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهذا يدل على أن بني آدم من أعظم من فضل الله تعالى، وفيها إشارة إلى تفضيل غيرهم، مثل الملائكة، فإن الله عز وجل فضل الملائكة بأن اختصهم عنده في الملأ الأعلى ووكلهم بأمره، مع أن التفضيل بين الأنبياء والملائكة أيهم أفضل كما تعلمون هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أن أنبياء الله عز وجل أعظم من أفضل من الملائكة، وسائر الملائكة أفضل، جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم. قال الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما المقصود بإمامهم؟ يعني بمن ينتسبون إليه، فالأنبياء أو أمم الأنبياء يدعون بأنبيائهم، يا أمة محمد، أمة نوح، أمة هود، وأمم الأصنام والأنداد يدعون بأصنامهم، يا أصحاب أصنام أو صنم كذا أو معبود كذا، يا أصحاب بوذا، فيدعى كل ناس بما يرجعون إليه. ولماذا يدعون بإمامهم؟ لكي يأنس المؤمنون به مباشرة بالنداء، فإذا علم المؤمنون أنهم نسبوا إلى نبيهم فإن ذلك يبعث في نفوسهم الفرح والسرور إذ أنهم تبع له، ويبعث في نفوس الكفار الشقاء والحزن والهم مجرد دعوتهم. قال الله سبحانه وتعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والفتيل ما هو؟ هو السلب الذي في النواة، يعني كأن الله تعالى قال ولا يظلمون شيئا يسيرا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم مسرورون في سرور وسعادة، لهذا قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، نسأل الله الكريم من فضله. فقال هنا فالله تعالى يكرمهم ولا يظلمون من أعمالهم شيئا أبدا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ولم يقل ومن كان في هذه أعمى، ومن أوتي كتابه بشمال، لماذا؟ ليجمع عليهم صفتين، أنهم يؤتون بالشمال كتب بشمالهم، وأيضا أنهم يؤتون عميا، عياذا بالله. تصوروا هذا المشهد الأليم. قال ومن كان في هذه أعمى بضلاله وعدم إيمانه فهو في الآخرة أعمى بل أضل سبيلا. لماذا؟ لأنه في الدنيا يمكن أن يسلم لكن في الآخرة انتهى أمره فهو في عمى دائم عياذا بالله في جهنم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه وأن يرزقنا وإياكم نعيمه. نقف هنا نواصل إن شاء الله الدرس الذي بعده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
في هذه الآيات أيها الإخوة في قوله تعالى ولولا أن ثبتناك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك اتجه الخطاب إلى الحديث عن حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في محاجته ومحاولة التأثير عليه وإغرائه بما يمكن تنازله عما هو عليه إذ أنهم قد يئسوا. ففي أمر كانوا أول الأمر كانوا يعادونه وكانوا يصرون على كفرهم ويؤذونه، لكن في نهاية الأمر لما رأوا تمكنه وتمكن دعوته وإسلام عدد من أبنائهم وأهليهم ما كان لهم سبيل إلا التنازل، فكانوا يريدون أن يثنون النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما يبقي أثرهم الآن. وهذه حيلة الإنسان إذا في حال ضعفه وخوف هزيمته وسقوطه يحاول التمسك بأدنى الأمور مع أنه غير صادق في ذلك وغير صادقين في ذلك، إذ أنهم كانوا يريدون أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عندهم استعداد للتنازل عن آلهتهم، لأنه لو كانوا عندهم استعداد لذلك لآمنوا من قبل، لكن يريدون السلامة والمحافظة على أقصى شيء من مقدراتهم وحقوقهم ومصالحهم. وهذا حال كثير من الطغاة وكثير من الذين يصدون دعوة الإسلام أو يواجهونها، فإنهم في حال ثورتهم وفورتهم وقوتهم تجدهم ينالون من الدعوة وأهلها ما يشاءون ويصمون أهلها بما يمكن أن يذمونهم ويصدون عن سبيلهم. فإذا قويت الدعوة وكان لها قيام وقوة حاولوا الاحتكاك بها ومحاولة التوازن معها الإبقاء على مكاسبهم، ولكن هل هذا منهم صحيح في إبقاء في التنازل؟ لا والله، وإنما هو من باب فقط أن يحفظوا أمرهم. ولهذا قال الله عز وجل هنا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، حينما قالوا اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، أو قالوا كف عن آلهتنا ونكف عنك في معاني المحتملة لهذه الآية. قال لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، يعني لو أنك تنازلت معهم في هذا الأمر لاتخذوك خليلا، فإنك قد تنازلت عن مبدأ من مبادئك، فإن غنموا منك بهذا المبدأ اقتربوا إليك لينالوا منك تنازلا آخر، وهكذا هو حال أمثال هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه الآيات أيها الإخوة تعطينا صورة من صور الواقع، وهي انظروا إلى حال كثير من أرباب الدعوة حينما يغرون بالأموال أو بالمناصب أو بالمصالحة أو بشيء من محاولة إيقافهم عن دعوتهم أو حد من تأثيرهم. فهنا مسألة مهمة أيها الأخوة يجب اعتبارها، وهي أنه إذا كانت هذه المصالحة راجعة إلى مصالح شخصية لهم، فإن هذا التنازل وهذه المصالحة لا خير فيها، ولن تبقي لهم قائمتهم، وستنال منهم ما يمكن أن يكون سببا في سقوطهم. إذا كان هذا التنازل لشخصهم بمعنى أن ينالوا مكانة أو منصبا أو مالا بأنفسهم، فهذا تنازل عن الدعوة. لكن إذا كان هذا المصالحة لصالح الدعوة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما كان الصلح في هذه المرحلة هو الخير حتى تقوى شوكة المسلمين وتجتمع كلمتهم وتتمكن قوتهم فينالون من المشركين. لكن إن كان هؤلاء، ولهذا قال هنا ليفتنوك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، القصد هنا ليس المصالحة وإنما فتنته عن هذا السبيل. وكيف تكون الفتنة؟ بأن يغرونه بمصالح الدنيا بأموال أو قصور أو نحو ذلك. هذا هو موضع السقوط للدعاة، هذا موضع الانهزام والتنازل عن المبادئ. وكم وقع في مثل هذا أيها الإخوة، كثير من الدعاة فأوغلوا في تلك المصالح فسقطوا وسقطت دعوتهم، لكن دعوة الله باقية. قال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد أيها الأحبة إلى أن الداعية لا سبيل له إلى الاعتصام والثبات أمام المغريات إلا بربه، فليستعين به ويسأله الثبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أو من أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه وحيه وكتابه ورسالته، لكنه مع ذلك ليس له سبيل إلا الاعتصام بالله عز وجل. وعلى هذا أيها الإخوة لا يقول قائل أنا على حق فيعجب بنفسه ولا وينسى توكله على الله وضعفه إليه، مهما كنت عليه من حق يا أخي الكريم فلست سالما من طبائعك البشرية التي تسوقك بهواك وإغراء الشيطان وحزبه إلى النيل منك، لا بد أن تعتصم بربك سبحانه وتعالى. قال لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني بمعنى ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية الإخوة أنه قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأيا يرى فيه مصلحة، يعني حينما عرضوا عليه أنهم يعبدون إلههم سنة ويعبد إلههم سنة، وكان العرض منهم أنهم يعبدونهم إلهه سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردهم في الأمر في أول الأمر، بل أنظرهم، لأنه طمع أنهم إذا عبدوا الله سنة فسيدوم أمرهم بعبادة الله، لأنه من عبد الله حقا لا يمكن أن يرجع عن دينه إذا كان صادقا في ديانته. فهو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على إيمانهم وشفقته عليهم تريث معهم في هذا الأمر، حتى أنزل الله عز وجل عليه سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. تمييز وفصل تام بين التوحيد والشرك، ما فيه حل وسط في التوحيد أبدا، ما فيه أن يقول لا أنا سأتخذ سأدين بالإسلام لكنني لا سأذهب إلى الكنيسة، لا، ليس هناك سبيل في إذا أراد الإسلام فلا بد أن يترك ما سواه. في قضية التوحيد لا سبيل إلى حل وسط بين أمرين يراوغ بينهما. قال الله عز وجل: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. في هذا توثيق وتأكيد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ولن يحصل منه تراخ أو تنازل عن الدعوة إلا رغبة منه عليه الصلاة والسلام فيما يرى أنه سبب لإسلامهم وحثا لهم وحرصا عليهم. لكن الله عز وجل هنا جعل هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موجه إلى أمته في قوله: إذن لأذقناك ضعف الحياة، أن صاحب المبادئ العالية الذي أكرمه الله برسالته حينما يتنازل عنها فإن عقابه أشد من غيره، ولا شك يعني الله أكرمه وبين له وتبين له الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو مخاطب ابتداء لكنه معصوم من ذلك، فتعظيم المضاعفة هنا ظاهر مثل ما كان في مضاعفة خطاب لأزواجه حينما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يأتي من كن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. مع أنه حاشى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعن في الفاحشة، لكن توثيق وتعظيم لهذا الأمر العظيم الذي هو موضوع الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والزوجية لأزواجه عليه الصلاة والسلام. قال: ضعف الحياة وضعف الممات. إيش معنى ضعف الحياة؟ ها؟ هنا لعل المقصود أن الله لأن المقصود في هذا ضعف الحياة بمعنى شقائها وترديها، فإن الإنسان إذا تنازل عن مبادئه فليرتكس في أضعف منزله لا خير فيه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإن لم يرضى ويختار ويتوثق بهذه الرسالة وهذه الكرامة التي كرمه الله بها وهي الدين، وإلا قال: ثم رددناه أسفل سافلين. ما فيه، إما أن يشرف بالرسالة والدين وإلا أن يسفل ويردى في كفره وإعراضه وتخليه. قال: وضعف الممات. ما المقصود بضعف الممات؟ لم يقل ضعف الآخرة، قال يعني كأنه يقول سيشقى إلى أن يموت، يعني سينال هذا الضعف في الشقاء والعذاب والهوان إلى أن يموت. كأن الله تعالى يحكم على من تنازل عن دعوته وتراخى عن مبدأه وعقيدته بعد أن بينها الله له واختارها له أنه لا خير فيه إلى أن يموت وعقبته سيئة، إلا أن يرجع ويعود ويتخلى عما تنازل عنه. فالله تعالى هنا يحكم على ذلك إخواني، وهذا أمر خطير، في أن من تنازل عن مبادئه لأمر الدنيا عياذا بالله فلا خير فيه في الحياة، فيستحق أن يرتكس في أرض منزله. قال الله تعالى: ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لماذا قال نصيرا هنا؟ نعم يعني نعم، هم الآن لا يتنازل الإنسان إلا لأجل يعني أن يسلم من شر هؤلاء. فالله عز وجل قال هنا ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك في تخليك وضعفك وهوانك، فهو بحاجة في هذه الدعوة إلى النصرة، فتخليه يتخلى الله تعالى عنه في نصرته ولن يجد له نصيرا. قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. ما معنى يستفزونك؟ يعني الفز هو الإثارة، يعني يستثيرونك ليخرجوك بطرق مختلفة، بالأذية، بالمعاداة، بالكيد إلى غير ذلك، هذا استفزاز. فيعملون عملا يريدون منه إخراجهم من مكة. ولعل هذه الآية أيها الإخوة دالة على أمرين. الأمر الأول هو كيد المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم في إخراجه، في إخراجه من مكة، ودالة على مؤامرة اليهود مع قريش. فإن اليهود قد ذكرت في بعض الروايات أنهم كانت قريش تتآمر مع اليهود، أو أن اليهود أوعزوا إلى قريش بإخراجه. فإذا خرج من قومه ولم يكن له قوة، ربما صار لهم سبيل في النيل منه أو قتله أو نحو ذلك. قال ليخرجوك منها. فالأرض المقصود بها هنا ما هي؟ مكة. الأرض المقصود بها مكة. قال الله عز وجل وإذا إن فعلوا ذلك، هذا في الاستفزاز فقط، فعلوا فذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ما المقصود؟ نعم نعم، يعني بمعنى أنهم إذا أخرجوك فإن سنة الله باقية في إخراجهم أو إهلاكهم. وهذه الآية هي الآية التي ذكرتها لكم بأنها دالة على نهاية قريش، هي الآية الدالة على نهاية قريش بأنهم لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فحين أخرج النبي صلى الله عليه وسلم واضطروه للخروج لم يبقوا في مكة في حكمهم ومقامهم ودولتهم إلا سنوات معدودة. يعني هؤلاء الطغاة أو هؤلاء كبراء قريش وصناديدهم ما بقوا بعد إخراج النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، إذ أنه خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا في معركة بدر، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسلمين لقتالهم، فقتل الله منهم صناديدهم، ما بقوا شيئا، 3 سنوات أقل قليل في بقائهم. فهي أولا دالة على قتلهم في بدر، ودالة على أيضا يوم الفتح في دخول النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء أمرهم. قال الله سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه فيها تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوية له، وفيها تهديد لهؤلاء بأنكم حين تخرجون النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله مخرجكم. وقد ذكر أنهم أرادوا وتآمروا على إخراجه قبل الهجرة، والآية نازلة في هذا والله أعلم، لأنها من أوائل ما نزل، يظهر الله أعلم، ذكر المفسرون هذا أنهم أرادوا إخراج النبي صلى الله عليه وسلم ثم فكروا فقالوا لا، إن أخرجناه سينتصر له أناس ثم يرجع إلينا أو تقوى شوكته علينا، لكننا نجعله بيننا ونحصره حتى لا تقوى قوته. نعم أي نعم، هذا أحسنت. هذا الذي ذكر الأخوة هو قول الله تعالى أنه ذكر هنا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، ذكر هذه اللفظة لبني إسرائيل في حال بني إسرائيل مع فرعون في قوله فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا في فرعون، فكأن هذا إشارة إلى بني إسرائيل حين امتن الله عليهم بأن استفزهم فرعون فأغرقه الله تعالى، وفيها أيضا تحذير لقريش بأن سيكون مآلكم وحالكم كحال فرعون حينما استفز موسى ومن معه فأغرقه الله تعالى ومن معه. طيب، قال الله سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وهل هذا أيها الإخوة نقف وقفة مهمة جدا ينبغي أن نعتبر بها لأنفسنا. أحيانا قد تجد من بعض الناس محاولة لأذية آخرين بالتضييق عليه في رزقه، في عمله، في وظيفته، في بيته، لإخراجه من بيته وغير ذلك، أو في عمله محاولة إذا كان مسؤولا مديرا يريد أن ينتقي من موظف فيضايقه حتى يخرج. هذه سنة إلهية يا أخواني في مثل هذا الحال، من استفز أحدا لإخراجه من مكانه بغير حق فإن ذلك ثابت في سنة الله تعالى أنه سيخرجه الله تعالى ولن يبقى في مقامه ذلك إلى أن يشاء الله تعالى، قد يؤخره الله تعالى سنوات لكنه لن يبقى، فحقه في سنة الله تعالى إخراج، الجزاء من جنس العمل. وعلى هذا أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يحذر من أن يضايق أحدا في رزقه أو في مكانه حسدا وبغيا ليخرجه مما آتاه الله تعالى، أو بعبارة أخرى قد تجد إنسان آتاه الله فضلا ومنزلة ومكنه في عمل معين أو مسؤولية معينة فيضير كذلك، فقد تكون النفوس الضعيفة تجترئ على أن تسلك سبيلا في يعني إزالة هذه النعمة من ذلك الشخص حسدا، فيكون عاقبتها عياذا بالله أن ينال هو جزاءها بمثل ذلك. قال الله ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا تتحول، سنة الله باقية، فهذه من السنن الإلهية. وهذا يجرنا أيها الإخوة إلى الحديث عن أننا ينبغي أن نتتبع سنن الله عز وجل في كتابه، السنن الإلهية والسنن الشرعية، فنوثقها في نفوسنا، إن كانت سننا إلهية في التمكين فلنحافظ عليها، وإن كانت سننا في العقاب فلنحذر منها. فما أعظم أيها الإخوة أن يكون الإنسان في قراءته لكتاب الله تعالى يتتبع مثل هذه السنن. وقد اقترحت على بعض الإخوة ولعل هذا يكون ممن يسمع وله أهم اهتمام في ذلك أن يكون هناك بحث أو استقراء لسنن الله تعالى الكونية وسنن الله تعالى الشرعية وسنن الله تعالى في التعامل في النظام في الأنظمة في النظام في التعامل مع الناس أو غير ذلك، لأن السنن أنواع. فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحميد كان له رسالة في الدكتوراه حول أظن السنن الكونية في القرآن الكريم، فجميل أن يكون هناك أيضا السنن الشرعية، السنن الاجتماعية، السنن الاقتصادية، كل شيء له سنن ونظام أيها الأخوة في شرع الله وفي حكم الله تعالى. فما أجمل أن يكون هذا من اهتمامنا، خصوصا أن هذا يبرز عظمة القرآن وأنه صالح لكل زمان ومكان. فتصوروا أيها الأخوة لو أننا أخذنا السنن الإلهية الثابتة في الاقتصاد في القرآن الكريم، خذ مثلا قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا نظام، نظام وضعه الله عز وجل، هو من أعظم أسباب البقاء ويعني قوة القوة المالية وإلى غير ذلك من في جوانب الحياة المختلفة. قال الله عز وجل بعد ذلك: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما مناسبة هذه الآية لقضية كيد اليهود، كيد المشركين به وإخراجهم؟ ما مناسبتها؟ نلحظ فيها أيها الأخوة معان عظيمة. نعم أحسنت، أكبر وأعظم ما يعين في مواجهة كيد الأعداء هو الالتجاء إلى عبادة الله عز وجل وأعظمه الصلاة. أرأيتم حينما اشتد أمر المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه زادا روحيا في زمن الشدائد، قال: يا أيها المزمل، أي زمل في قضية دعوته مع المشركين وما يلاقيه منهم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فانظر هناك أمره بقيام الليل بالقرآن، وهنا أمره بقيام الليل بالقرآن، ما يدل على أن المناسبة هنا هي مناسبة تلك، في أنه حينما وجد من المشركين استفزازا بالإخراج، ولعل الآية نازلة في نفس المرحلة التي كانوا تأمروا فيها بإخراجه، فقال الله عز وجل: أقم الصلاة. وقوله أقم، القيام وإقامة الصلاة تستلزم أداءها على الوجه الأكمل. وكما ذكرت لكم أن سياق السورة في اكتمال أو ما يبلغ به كمال الإنسان ويحقق له هديا كاملا ومستقبلا كريما. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو الزوال، واختلف المفسرون في هذه الكلمة الدلوك على ثلاثة أقوال، ويظهر أن المقصود في ذلك الدلوك تحول الشمس. فيدخل في هذا سلمكم الله انتهاء وقت الفجر بهذا العبارة، ودخول وقت الظهر، ودخول وقت العصر يدخل في هذا، هذه الصلوات الثلاث: الظهر والعصر، وكذلك الفجر من حيث نهايتها، وإن كانت الفجر قد نص عليها في الآية في بعد ذلك في قوله: وقرآن الفجر. وقال بعض المفسرين أن هذه الآية من الآيات الثلاث التي جمعت الصلوات الخمس كلها. ما هي الآيات الثلاث التي جمعت الصلوات الخمس؟ هذه الآية وقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. والآية الثالثة، ها أنا نسيتها الآن، من يذكرنا بها؟ أحسنت، في سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذه الآيات الثلاث جمعت الصلوات الخمس. طيب، هنا سؤال: ما مناسبة أيضا ورود الأمر بالصلاة هنا وذكرها بأوقاتها؟ هناك مناسبة واضحة لمقصد السورة، وهو أن هذه إشارة إلى وقت تشريع الصلوات الخمس، وأين ومتى شرعت؟ في المعراج، فإن الصلوات الخمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أعرج أو أعرج به إلى السماء، لعل هذه مناسبة في هذا. وكأن هذا إشارة إلى أن من أعظم ما يورث الإنسان قربا عند ربه وفضلا ومكانا وكمالا هي الصلاة، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فما أعظم أيها الإخوة أن نعني بصلاتنا وأن نحافظ عليها وأن نقيمها كما أمر الله تعالى صفة ووقتا. لاحظوا أنه ذكر هنا إقامتها صفة بقوله أقم الصلاة، ووقتا بقوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والغسق هو حمرة الشمس فينا بعد غيابها. قال وقرآن الفجر، لماذا خص الفجر بالقرآن مع أن الصلوات القرآن في كل صلاة؟ لأمرين. الأمر الأول أن جميع ركعات الفجر فيها قراءة جهرية بخلاف المغرب والعشاء، والأمر الثاني وهو الأظهر أن السنة في قراءة أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ الإنسان في صلاته أو الإمام من طوال المفصل، أي أن الصلاة فيها القرآن فيها قد يكون أطول من الصلاة، أطول من الركوع والسجود، وهذا يبين لنا مشروعية طول القراءة في قرآن الفجر، وأن قرآن الفجر من أعظم الأوقات التي يقرأ فيها الإنسان. ولهذا قال بعدها إن قرآن الفجر، لاحظوا أيها الأخوة التكرار هذا ليس عبثا ولحكمة عظيمة ومعنى مقصود، فقوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر، ولم يقل إنه كان مشهودا. لماذا؟ أولا ليشير إلى الصلاة الفجر وطولها، وليشير إلى فضيلة القراءة في هذا الوقت بالذات، إذ أنها وقت شهود الملائكة، فتعاقب عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. بل إن هذه الآية الأخوة دالة على أعظم من هذا المعنى، وهو أن قوله كان مشهودا، قال بعض المفسرين ومنهم ابن القيم رحمه الله أن صلاة الفجر يشهدها الله ويشهدها الملائكة. ابن القيم رحمه الله تعالى حقق في هذه الآية بأن المقصود بقوله كان مشهودا أي يشهدها الله عز وجل ويشهدها الملائكة، ولهذا قال كان مشهود إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولعل مما يؤكد ذلك والله تعالى أعلم حديث النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، فإن الله تعالى يشهد عباده في دعائهم واستغفارهم، وصلاة الفجر هي متصلة بذلك الثلث الأخير من الليل، ولعل هذا والله أعلم مؤيد لشهود الله تعالى لهذه الصلاة، مما يدل على عظمها أيها الإخوة وأنها أعظم الصلوات لأمرين. الأمر الأول لأن الله ذكرها مستقلة وخصها بالقرآن، ولأنه قال كان مشهودا، فأين الناس عن شهود صلاة الفجر أيها الإخوة؟ اليوم تجد أكثر الناس عن صلاة الفجر غافلون، والله المستعان. ولو علموا ما فيها من الفضل وما فيها من شهود الله وملائكته لما فرط فيها مؤمن حريص على لقاء ربه وشهود ملائكته. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما وجه تخصيص قيام الليل هنا؟ لماذا خص قيام الليل مع الصلاة؟ فيه دلالة، يعني لماذا جمع قيام الليل مع الصلوات المفروضة وهو سنة نافلة؟ نعم، لأمرين. الأمر الأول سلمكم الله ليتصل به قوله كان مشهودا والله أعلم، وأن الليل في وقت التهجد الأخير مما من أعظم الأوقات التي يشهد الله بها عباده في تنزله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته وعلوه في الثلث الأخير من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وثانيا وهو الأظهر أن هذه الآية دالة على فرضية قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فهي لما اقترنت بالصلاة الفرض كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل كما تعلمون فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن قيام الليل فرض في أول الإسلام سنة واحدة فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ثم أبقي قيام الليل فرضا على النبي وخفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن كان نفلا مؤكدا. ولهذا جاء هذا في أي سورة؟ في سورة المزمل، حين قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه تاب عليكم، فإنه لما فرضه عليهم سنة وعلم يعني ثقله عليهم وعجزهم عنه خفف عليهم ذلك وأبقاه فرضا عليه على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مما يكفي فرضا، قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولاحظوا قوله ومن الليل قال فتهجد به، ما هو؟ القرآن، القرآن. وهنا يرجع الحديث عن القرآن أيها الإخوة، ولاحظوا كلمة القرآن تكررت في السورة قلت لكم أكثر من 10 مرات، يؤكد على أن المقصود هنا هذه الرسالة حقيقتها ومستقبلها وماذا ينال الإنسان بها من هداية ومقام رفيع. فهذه الآية دالة على أن صاحب القرآن أيها الإخوة ينال فضلا ومقاما عند ربه في الدنيا وفي الآخرة، ويؤكد ذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، مما يدل على أيها الإخوة على أن أعظم ما يرفع الإنسان في درجاته عند ربه في الدنيا وفي الآخرة هذا القرآن العظيم حينما يأخذه وينال منه وقياما وحفظا وتدبرا وفهما وهداية. يعني لو تصورنا هذا في هذه السورة فقط، خذوا ماذا جاء في السورة مما يتعلق بالقرآن، قال الله عز وجل في القرآن إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، فيجب أن نهتدي بالقرآن، وقال فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وقال إيش قل هو للذين آمن، نعم، في وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فنجعله شفاء لأسقامنا وشفاء لأمراضنا القلبية وغير ذلك. المهم يا إخوان الكرام إن هذا القرآن والله لهو خير ما يمكن أن نصل فيه إلى أكمل الطرق وإلى أكمل المنازل عند الله عز وجل. والواقع يا أخواني لو أننا تأملنا وجدنا تقصيرا ظاهرا في حق القرآن. صحيح أن كثير من الناس من أبنائنا قد يحفظ القرآن، لكن ليس هذا هو القصد، قصد أن نقوم به وأن نهتدي به وأن نتدبره وأن نعم فيه. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم مجالس القرآن في قوله ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فقط، يتلون ويتدارسون، ما حقهم وفضلهم؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله إن هذه واحدة كافية في الفضل، فكيف بهذه الأربعة؟ فما أعظم أيها الإخوة أن نقبل على القرآن، أن نتوجه إلى القرآن قراءة وتدبر واهتداء، وأن نبصر فيه الآيات والهدايات ونأخذها في قلوبنا، تسعد بها قلوبنا ونعيش بها في حياتنا في كمال وهداية وصلاح. نعم، يظهر الله تعالى أعلم أن الإنسان يرتقي بكتاب الله تعالى، مع أن الحديث فيه كما يعني تعلمون فيه مقال، لكن معناه والله تعالى أعلم أن الإنسان يرتقي بالقرآن يوم القيامة، يتلوه ويرتقي به. فهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان يرفع درجات عند الله تعالى في الجنة بالقرآن، ولفظ بهذا يحتاج إلى تأمل. فجاءت روايات أخرى أو أحاديث أن أهل الجنة ينسون أو يرفع القرآن من أهل الجنة إلا سورة ياسين وسورة الرحمن، لكن هذا الحديث يحتاج حقيقة إلى تأمل ونظر. طيب، نقف هنا، نكمل إن شاء الله عز وجل الآيات التي بعدها بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. إن كان هناك سؤال